عن هذه التراجم التي ترجم لنا الإمام الجليل رحمه الله أبو داود تحت باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. قال أبو داود رحمه الله: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أولى تلك الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الشاهد من ذلك الكلام كما يقول الإمام القطبي رحمه الله، معنى هذا الكلام هو إدخال في القراءة، وقال: أداخل في القراءة وأغالب عليها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال معنى ذلك الكلام، قال أنه كانوا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته عندما كان يقرأ، فلذلك قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. يبقى كان السبب في هذه المقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رأى أنه كأنه شارك فيه القراءة، وقد التبست عليه القراءة، وأنه يعني كان هناك لم يكن هناك خفة في التلفظ بالكلام، قال: كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما قال تلك المقولة، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انتهوا من القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مش معنى ذلك الكلام أنهم انتهوا تماما عن القراءة، ولكن كما قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى هذا الكلام أنهم أقروا القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المطلوب من المأموم أن يستمع وأن ينصت إلى الآيات التي يتلو بها الإمام في صلاته الجهرية، أن الله تعالى كما قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى المطلوب أن احنا هنستمع إلى قراءة الإمام إن كان يجهر بالقراءة، وكذلك أن ننصت إلى تلك القراءة حتى نتدبر ونتأمل في الآيات التي يقرأ بها. ولكن مع ذلك كما بينا أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب كما بينا من الأدلة السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وبينا قبل ذلك هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل له: كيف نفعل بالفاتحة؟ قال: اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك. قلنا يعني المطلوب ان احنا لما نيجي نقرأ الفاتحة مع الإمام لا نجهر بالقراءة، ولكن نستسر بها، أن يسمع الإنسان نفسه. يبقى المطلوب لما يجي نقرأ أن تسمع نفسك، كما بينا أن الإمام بيجهر بالقراءة، قلنا حتى يسمع من خلفه، أما المأموم إن قرأ فإنه يسمع نفسه. يبقى المطلوب هنا في الحالة في هذا المقام أنه يستسر بها لا يجهر بها، يستسر بها ولا يجهر بها. فنقول: فانتهى القول من القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى الكلام أنهم لا يجهرون حين يظهر، ولكن يستسرون بقراءة الفاتحة كما بينا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم، وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، ولكن يقرأها في سرا في نفسه فلا يجهر حين يظهر الإمام. ذكر أيضا أبو داود رحمه الله أن هذا الكلام فانتهى الناس، هذا من كلام الإمام الزهري رحمه الله، قال: هذا كلام مدرج من كلام الإمام الزهري رحمه الله، حيث قال: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جرى. قال: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جرى. وقال مالك: قال ربيعة الزهري: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المطلوب عندما يعني نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا
نفصل بين ما نتكلم به وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن السامع أن هذا كلام ملحق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن نحدث فصلا بين هذا الكلام وبين ما نتكلم به، حتى لا يظن السامع أن هذا الكلام أيضا ملحق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أنه من كلامه، فيظن أنه من كلامه. لذلك ربيعة رحمه الله قال الإمام الزهري رحمه الله: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالتالي الكلام مدرج، قلنا معنى كده أنه الإمام الزهري رحمه الله لما كان بيتحدث قال فانتهى الناس، قلنا معنى كلام ألحق الكلام، كأن الكلام جملة متصلة وليس فيها فصل. ولكن قال لما تتكلم بكلامك عشان تعلق على ذلك الأمر أو تبين حكم الأحكام يبقى تفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تتكلم به، قلنا حتى لا يلتبس الأمر على الناس، حتى لا يلتبس الأمر على الناس. فعلى ذلك قال أن القول فانتهى الناس هذا كلام مدرج من كلام الإمام الزهري رحمه الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا أيضا أنه ليس من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جار به وفيما خاف، قال يعني فانتهى الناس من القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الكلام ده، هل يا ترى ده مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ولا من كلام الإمام الزهري رحمه الله؟ فقالوا إن هو من كلام الإمام الزهري، وبالتالي بنجد أن الشارح بيذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه ما تكلم بذلك الكلام، قال ما يصحش هذا الكلام عن أبي هريرة على أساس أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جار به وفيما خافت. وحنجد أن ابن القيم رحمه الله قال أن هذا الكلام صدر من الإمام الزهري رحمه الله وكذلك من أبي هريرة رضي الله عنه، فقال لا حرج أنه أصدر ذلك الكلام، ولكن مقصده أن إحنا لا نجهر بإقراء، وإحنا نحن نقرأ قراءة الفاتحة لا نجهر بها حين يجهر الإمام، قال الكلام ده حتى لا ننازع الإمام، حتى لا ننازع الإمام. إن كنا نقرأ الفاتحة فتقرأها سرا، أي تقرأها في نفسك، وده الكلام أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له فلتقرأ في نفسك، وإن معنى الكلام أنه هو نقرأ في حال جهر الإمام، في حال استسراء الإمام بقراءة، في كل حال إحنا نقرأ الفاتحة، كما بينا أن ده الراجح هو وجوب الفاتحة على المأموم، وجوب الفاتحة على المأموم. قلنا إزاي يقرأها؟ تقرأها في نفسك، تقرأ الفاتحة سرا لا تجهر بها. قلنا وكان الكلام أنهم كانوا يجهرون وكأنهم يجهر بقراءة الفاتحة عندما يجهر الإمام، يعني بمعنى مش حيجهر كجهر الإمام، ولكن قلنا بيرفع الصوت، فهذا الصوت الهمس بيصل لمسمع الإمام فيلتبس عليه القراءة. قلنا دايما الإمام يعني بيبقى عنده يعني دقة في السمع، قلنا سمع الإمام دايما عنده دقة في السمع، فأي همس أساسا بيستمع للإمام وكأن هناك من يفتح على الإمام فقد يسكت الإمام. فعلى ذلك نقول لما تقرأ الفاتحة تستسر بها، ما تخرجش الصوت، قلنا حتى لو خرج في صورة همس حتى لا يصل إلى مسمع الإمام وهو يقرأ فيلتبس عليه القراءة. وبينا أن هذا الأمر أيضا عندما يكون الإنسان في ركوعه أو في سجوده يعني احذر أن ترفع ذلك الصوت فيلتبس القراءة أو الدعاء على غيرك. لما الإنسان يبقى ساجد كده بنجد يعني هو بيدعو، لك أن تدعو بما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعتدي على الآخرين، إيش في نوع من أنواع الاعتداء على الآخرين، قلنا قد يرفع الصوت فيلتبس الأمر على من كان إلى جواره. لما أنت بتركع كده بتدعو أو بتسبح لما بيرفع الإنسان الصوت يخرج في صورة همس، قلنا قد ينشغل من كان إلى جوارك بهذا الدعاء أو بذلك التسبيح فلا يقوى على التسبيح أو الدعاء. فنقول أنك أنت تسبح وتدعو تحريك الشفتين، قلنا حتى يسمع الإنسان نفسه، ولكن ليس المطلوب هو أن تسمع الغير، ليس المطلوب هو أن تسمع الغير، قلنا حتى لا تلتبس تلك التسبيحات أو هذا الدعاء الذي يدعو به من كان إلى جواره. فكذلك أيضا يقرأ الفاتحة ولكن استصرارا لا يجهر بها، لا يجهر بها. يبقى ومعنى الاستصرار نحن تتحرك الشفتين مع تحريك الكلمات على اللسان، تتحرك الشفتين ولكن دون الجر بالكلام، دون أن يخرج منك صوت. وبالتالي الإنسان لما يجي يتكلم كده بنسمع الناس، يبقى مع حركة الشفتين بنجد إن الأذن بتستمع إلى ما تتكلم به، ده المطلوب، لكن مش المطلوب هو أن تسمع الغير. فلذلك نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بيأمر بقراءة خلف الإمام، سواء كان بيجهر الإمام أو يخاف. تبين أيضا يعني كلام المكحول رحمه الله إن إحنا حنقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان حنشارك الإمام نسويه في القراءة، أو بعد الإمام لو كان هناك ستة يتركها الإمام، أو إن إحنا بنقرأ الفاتحة قبل الإمام. في أي وضع من الأوضاع المطلوب عدم ترك قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم. وذكر أيضا أن هذه رواية، حتى لو تم اعتماد هذه الرواية، فقال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه. المعنى كده ان احنا نسكت ونستمع الى القراءة، لكن ليس معنى ذلك ترك قراءة الفاتحة. قال ان الرواية المذكورة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هتكون مخصصة لهذه الرواية العامة، او مقيدة لهذه الرواية المطلقة. يبقى نقول فلا تقرأوا، يعني قال وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا تفعلوا يبقى معناها ما تقرأوش. ولكن لما نضم إليها الروايات الأخرى يبقى لا تفعلوا، لا نقرأ حين يقرأ الإمام، ولكن نستمع وننصت، ولكن نقرأ الفاتحة إما في سكتات الإمام أو قبل الإمام أو مع الإمام إن لم يترك فرصة للقراءة. يبقى مش معنى الكلام لا تفعلوا هو ترك القراءة بالكلية، ولكن نقول ترك ما زاد على الفاتحة. أما الفاتحة فوجوبا على المأموم أن يقرأ بها. قال أن حديث عبادة رضي الله عنه إما أنه يكون خاص أو مقيد، فخاص يبقى العام ده هيبنى على الخاص، او ان هو هيبنى ذلك المطلق على المقيد. يبقى نقول لا تفعلوا يبقى ما تقرؤوش الا بفاتحة الكتاب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابا هريرة رضي الله عنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث اني اكون احيانا وراء الامام، قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. يبقى نجد ان هو لا يترك قراءة الفاتحة. يبقى نقول قراءة الفاتحة هتبقى واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم، يبقى واجبة على الإمام والمنفرد وكذلك المأموم. وغالب الروايات يستبين من خلالها وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، سواء كان الإمام بيظهر بالقراءة أم لم يظهر. وبالتالي لما نقول أن قراءة الإمام قراءة المأموم قلنا هذه رواية ضعيفة، هي رواية ضعيفة، ولكن كل ما في المسألة أنك أنت هتستمع إلى قراءة الإمام وتقرأ الفاتحة في سكتة الإمام لو ترك السكتة بعد الفاتحة، أو أنه لو لم يترك السكتة ممكن نقرأ الفاتحة أيضا في فواصل الآيات مع الإمام، كان بيقرأ الفاتحة وبيترك فاصل بين كل آية وآية كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أنه ما بيقراش سرد كده يعني كلمات ملحومة كلها، لا، ده كان بيقرأ مع فواصل الآيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى في الفواصل ما بين الآيات تتمكن من تكرار ذلك الكلام أو قراءة تلك الآيات. أو أن احنا لو لم يترك فرصة كما بينا يجوز أن تقرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام، قبل قراءة الإمام. يبقى نقول الله الإمام ده احنا عارفين من حاله أنه لا يترك فرصة، لكنه يفتتح القراءة بعد ما ينتهي من الفاتحة، لا يترك فرصة، فمتى نقرأ؟ قلنا يبقى ممكن نقرأ أساسا يبقى مع البداية، بعد التكبير يبقى نقرأ قراءة الفاتحة حتى لو كان قبل الإمام، حتى لو كان قبل الإمام، لأنه المطلوب أن تأتي بالفاتحة يعني كما بينا من كلام الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. يبقى وجوب هذا الأمر كما بينا تفسير مكحول رحمه الله لهذا الأمر. كذلك أيضا بينا رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قال رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خلقنيها. قال أيكم قرأ؟ قال رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خلقنيها. يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على ذلك وكأنه أنكر عليه الجهر أو رفع الصوت بالقراءة، ولكن لم ينكر عليه أصل القراءة. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل أنه جهر بالقراءة ولكن لم ينكر عليه أصل القراءة، فلذلك قال معنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو في رفع صوته بحيث أنه أسمع غيره لا عن أصل القراءة، بل في أنه كانوا يقرؤون بالصورة في الصلاة السرية. إذ الكلام دوت قال ناخد منه الدليل أن قراءة الصورة في الصلاة السرية، يبقى قراءة الصورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، ولذلك قال إثبات قراءة الصورة في الظهر للإمام والمأموم، يبقى دايما الإمام بيقرأ المأموم أيضا بيقرأ، ولكن بينا أن القراءة بعد الفاتحة على الاستحباب والندب وليست على الوجوب، يبقى على الاستحباب والندب وليست على الوجوب، يبقى فيها إثبات يبقى قراءة الصورة بعد الفاتحة، ونقول أن قراءة الصورة بعد الفاتحة مسنونة على الاستحباب والندب، ولكنها ليست واجبة كوجوب الفاتحة، ولكن وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم، وأن المأموم لا يترك قراءة الفاتحة سواء كان فيما جهر به الإمام أو فيما استصر به الإمام، يبقى سواء كان في الركعات اللي فيها قراءة جهرية أو فيما استصر به الإمام، عند ذلك نقول أنه تترك قراءة الفاتحة بأي حال من الأحوال. وكذلك أيضا في إثبات قراءة الصورة بعد الفاتحة، قراءة الصورة بعد الفاتحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الجهر ورفع الصوت ولكن لم ينكر أصل القراءة، ما أنكرش أصل القراءة ولكنه أنكر الجهر، يبقى نقول تقرأ في نفسك ولكن لا تسمع غيرك، قلنا خاصة أن الإمام قد ينشغل بهذه القراءة، الإمام قد ينشغل بهذه القراءة. قال الإمام النووي رحمه الله: وهكذا الحكم عندنا، ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ من الصورة في السرية كما لا يقرأ في الجهرية. قال: هذا غلط، لو في الجهرية يؤمر بالإنصات، هنا لا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع، ولو كان معي على الإمام لا يسمع القراءة، فالصحيح أنه يقرأ الصورة لما ذكرناه. الإمام النووي رحمه الله بيتكلم على حكم الأحكام، وهو أن المأموم خلف الإمام، ولكن لبعد المسافة قد لا يسمع المأموم قراءة الإمام، هل يا ترى في الحالة دي يسكت ولا ممكن أساسا يقرأ في نفسه؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإن كبر فكبره وإن قرأ قال فانصتوا. يبقى يا ترى حنستمع لقراءة الإمام، يبقى بنستمع لقراءة الإمام، ولكن نقول يبقى الفاتحة تخرج عن هذا الأمر، إن إحنا أساسا تقرأ الفاتحة، وإن لو في سكتات الإمام تقرأ الفاتحة، في فواصل بين آيات تقرأ الفاتحة، أو إن إحنا أساسا تقرأ الفاتحة بعد قبل قراءة الإمام، بأي صورة من الصور بنقرأ الفاتحة. طب يا ترى لما يقرأ الصورة بعد الفاتحة يبقى نستمع إليها نستمع، وإذا قرأ فأنصت، وكما بينا أن الله تعالى كما قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإمام النووي رحمه الله بيتكلم بيقول يعني في الصلاة السرية، يبقى الصلاة السرية إحنا بنقرأ فيها، بنقرأ الإمام لا يجهر. طب يا ترى لو كانت الصلاة بيجهر فيها الإمام ولكن لبعد المسافة بيننا وبين الإمام لم نستمع إلى قراءة الإمام، هل أنا كمأموم أسكت ولا نقرأ؟ ده معنى كلام الإمام النووي رحمه الله. قال هذا قال أنه في الجارية يؤمر بالإنصات، هنا لا يسمع، فلا معنى للسكوت من غير استماع. يقول لك: طب أنت ساكت ليه؟ أنت لا تستمع. طب إحنا بنسكت عشان نستمع إلى قراءة الإمام في الصلاة الجارية، يبقى لما بيقرأ كده الصورة في الصلاة الجارية إحنا بنسكت وعشان نستمع إلى قراءة. قال: لو أنت أساسا في المسافة بعيدة بينك وبين الإمام، كان الإمام كده بيقرأ انقطع الكهرباء والصفوف، نقول صفوف كثيرة، يبقى لا يسمع آخر الصف يتكلم به الإمام، قال يا ترى يسكت كده وبعدين لما يركع الإمام يركع ولا يقرأ في هذا السكوت؟ قلنا فالإمام النووي رحمه الله قال يقرأ، لأنه لا معنى لسكوته، إحنا بنسكت عشان نسمع. طب أنا مش سامع، يبقى قال لك تقرأ، يبقى تنشغل عند ذلك بالقراءة. يبقى ده معنى كلام الإمام النووي رحمه الله. يبقى لما يكون كده بعض الأفراد يصلون خارج المسجد لا يسمعون قراءة الإمام، مش بيسمعوا قراءة الإمام، لكن هم يعني الآن نعلم الإمام لم يقع بعد، هو ما زال قائما ويقرأ، إحنا نسمع قراءة، قال عند ذلك اقرأ أنت، اقرأ، يبقى حالك كأن كده بتصلي وراء صلاة سرية، كأن بتصلي وراء الإمام ده صلاة سرية، ماذا تفعل؟ يبقى بنقرأ في صلاة سرية، وهذه الدلالة أن ذلك الرجل كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالقراءة، لكن لم ينكر عليه أصل القراءة. يبقى على ذلك فيها إثبات قراءة السورة بعد الفاتحة، فقال لما يبقى الصلاة جهرية، أنا ما استمعش الإمام، قلنا كان نتيجة مثلا انقطاع الكهرباء فلم يصل صوت الإمام إلينا، يبقى في الحالة دي أنت تقرأ. قال لك ما فيش معنى للسكوت، تسكت ليه؟ يبقى كانك الصلاة سرية، تسكت ولا تقرأ؟ تقرأ. هنا كذلك لما هيحجب عنك كلام الإمام، قراءة الإمام، يبقى تقرأ عند ذلك حالك كحال الذي يصلي في الصلاة السرية. يبقى ده معنى كلام الإمام رحمه الله. قال وظاهر الحديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن، من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقرأ شيئا من القرآن إذا جهر، يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر بالإمام، وليس فيه ولا في غيره ما يشهر باعتبار السماع. قال لكن ظهور ظاهر الأحاديث بتبين أنك أنت إذا جهر الإمام تسكت وما تقرأش، لكن نقول ده لمعنى. يعني هنا طبعا يقول فلا تقرأ شيئا من القرآن إذا جهر، يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر. عارفين الصلاة جهرية والإمام بيقرأ، طب إحنا مش بنسمع، قال خلاص ما أنت عارف الإمام بيقرأ يبقى تسكت. نقول لكن لا معنى للسكوت، يبقى القول كما قال الإمام النووي رحمه الله، لا معنى للسكوت، يبقى تقرأ، يبقى تنشغل بهذه القراءة، تنشغل بهذه القراءة. قلنا أنك أنت لا تسمع يعني الإمام، إيه المطلوب إن إحنا أساسا نسكت عند جهر الإمام؟ بنسكت حتى نسمع، قلنا حتى ننصت إلى القرآن. فنقول لو غاب المعنى ده يبقى لك أن تقرأ، حالك حال الصلاة السرية تقرأ فيها. يبقى ده كلام الإمام النووي رحمه الله اللي هو هيعتبر في ذلك. قلنا ظاهر الحديث كما يقول الشارع المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمع. قال لأن ظاهر الروايات كده ما قالتش، قالت بس لما يجهر ما تقولش، يبقى لا تقول في جهر الإمام. لكن قلنا يبقى لا نقول في جهر الإمام، نقول لمعنى مقصود. المعنى المقصود ان احنا نستمع الى قراءه الامام، ان لم نستمع يبقى نقول غاب المعنى، يبقى عند ذلك تقرا، يبقى كما قال الامام النووي رحمه الله. يبقى احنا ننتبه للمساله دهية. يبقى لما نكون في مسجد نصلي، قلنا البعض قد يصلي خارج المسجد، ده جيت الازدحام او المسجد ده مكون من طوارئ كده، فنقول والله احنا بنسمع صوت الامام من خلال المكبر انقطعة الكهرباء، فعند ذلك أنا استمع لصوت الإمام في القراءة، يبقى تقرأ عند ذلك، يبقى عند ذلك تقرأ. قلنا لأن هو معنى لا تقول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ إذا جهر الإمام، قلنا المقصد منها المعنى المقصود عشان نسمع وننصت عند قراءته. إن غابت عنا قراءة الإمام يبقى عند ذلك تنشغل بالقراءة ولا تسكت، تنشغل بالقراءة ولا تسكت كما قال وبين الإمام النووي رحمه الله. قال أيضا قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه. يتكلم كده بيقول لقتادة رضي الله عنه كأنه كرهه، بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم قرأ، فقال رجل، قال قد عرفت أن بعضكم خلقنيها، يعني بعضكم كان بينزعني وشاركني في القراءة، فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره منه ذلك الأمر، قال لو كرهه نهى عنه. ده ما نهاش عن، قال له يعني قتادة رحمه الله رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منهوش عن القراءة، لكن هو بيّن الأمر أنه هو ما يجهرش بس بالقراءة، كأنه يعني نزع القراءة هو لما جهر بيها، لكن ما منعوش عن أصل القراءة، فلذلك قال لو كرهه نهى عنه. يبقى لو كان في كراهة في الأمر لنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينهى عن الأمر، لم ينهى عن الأمر، ولكن نقول إن هو يعني كان الاعتراض أو الإنكار على جهر ذلك الرجل بإقراء حتى انشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا ذكر في رواية عن عمر بن حصين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ يبقى معنى الكلام ان هو استمع النبي صلى الله عليه وسلم او وصل هذا الكلام او تلك القراءه، قراءه هذا الرجل الى مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايكم قرا بسبح اسم ربك الاعلى؟ فقال رجل انا، فقال علمت ان بعضكم خلقنيها. يبقى معنى الكلام ان احنا عندما تقرا كماموم حتى في الصلاة السرية أو كنت تقرأ الفاتحة في الصلاة الجارية، يبقى عند ذلك يعني تقرأ في نفسك، تقرأ في نفسك ما تخرجش الصوت، لأن مش المطلوب أنك أنت تسمع الغير، كما بينا في مسألة الأذان. المؤذن لما بيأذن إيه الغرض من رفع المؤذن لصوته؟ قلنا حتى يعلم الناس بدخول الوقت، ونقول أنك أنت لا تؤذن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن. يبقى نقول يا ترى إحنا هنشارك المؤذن في المعنى المقصود من أذانه إعلام الناس، ولا أن إحنا بنكرر ذلك عبادة الله سبحانه وتعالى ما فيها من الفضل والمنفعة، يبقى فيها فضل والمنفعة. فنقول المؤذن بيرفع الصوت لمعنى إن هو إخبار وإعلام الناس بدخول الوقت. يبقى لكن أنا مطلوب إن أنا أكرر كلمات الأذان إنك عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقول مثل ما يقول المؤذن، لكن نقول مش هنجهر بيها، يبقى أنا أخافت بذلك الأذان. قلنا لأن المقصود من المؤذن إخبار الناس إعلام الناس، لكن ده مش مطلوب منك. يبقى لما قلنا أنك أنت تقول مثل ما يقول المؤذن، يبقى ليس المقصود منه إعلام الناس دخول الوقت، ولكن نقول حتى ننال تلك الفضيلة التي في الأذان. فيناسب هنا في الحالة دي أنك أنت تستسر بها، مش المقصود منها أنك أنت تجهر كما يجهر الإمام. هنا برضك لما نقول لك أنت كمأمون تقرأ الفاتحة، مش المطلوب منك تجهر فيما جرى به الإمام، ولكن مطلوب أنك أنت تقرأ، فتقرأ في نفسك. أنت بتحقق ذلك المقصد، تحقق ذلك المقصد بالقراءة في نفسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. قال: علمت أن بعضكم خلقني. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وإنما أنكر عليه مجاذبة إياه في قراءة الصورة حين تدخلت القراءتان. يبقى قال إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه اللي هو الجهر بها، إنما أنكر عليه مجاذبة إياه في قراءة الصورة حين تدخلت القراءتان. فأما قراءة فتحة الكتاب فإنه مأمور بها على كل حال، إن أمكن أن يقرأ في السكتة فعل، وإلا قرأ معه لا محالة. بنقول والله طب لما احنا نقرا مع الامام احنا كده بننزعه، نقول يعني كما بينا تقرا مع الامام تساوي في القراءه، تقرا في سكتات الامام في الفاصل بين الايات، تقرا قبل قراءه الامام، كل ذلك باي حال من الاحوال تاتي بقراءه الفاتحه، تاتي بقراءه الفاتحه. فلذلك قال: افترق الفقهاء في هذه المساله على ثلاث اقاويل، فمنها قول لا بد من ان يقرا خلف الامام فيما جار به وفيما لم يجر به للصلاه، والبعض قال فيما يقرأ فيما صار الإمام فيه بقراء ولا يقرأ فيما جهر به، والبعض قال لا يقرأ أحد خلف الإمام جهرا أو سرا. ولكن نقول القول الأول والقول اللي هنعتمده أنه لا بد أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به من الصلاة. يبقى تقرأ بفتحة الكتاب لا تتركها، وأن البعض اللي قال تقرأ أو تقرأ في الصلاة السرية دون الجهرية على أساس أنهم اعتمدوا أن قراءة الإمام قراءة المأموم، ولكن ده رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة أساسا يضعفها العلماء. فقراءة الإمام قراءة المأموم نقول لا، لما يقرأ الإمام المطلوب أنك أنت تنصت قراءته، ولكن ما ليس معنى ذلك ترك قراءة الفاتحة. يبقى تقرأ الفاتحة نقول على كل حال، سواء فيما جهر به الإمام أو لم يجهر به الإمام، وأن الإمام إن قرأ يبقى المطلوب أن احنا هنستمع وننصت إلى قراءة الإمام، ولكن ليس معنى الاستماع والانصات هو ترك قراءة الفاتحة. فالفاتحة تقرأ على كل حال من الأحوال، قلنا إما في سكتات الإمام في فواصل الآيات، قلنا بعد قراءة الإمام قبل قراءة الإمام، مهم أنك أنت تأتي الفاتحة، فوجوب قراءة المأموم للفاتحة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. قال: باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. ثم ذكر أيضا جملة من هذه المرويات، كانت أولى تلك المرويات رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: أقرأه فكل حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال النبي كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا. فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترب فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قال اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجل قال يتعجل أجره ولا يتأجل ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني وهدني فلما قال قال هكذا بيدي قال هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير أو ملأ يديه من الخير يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير أو قال فقد ملأ يديه من الخير كذلك أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا قال جابر رضي الله عنه كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا قال المحقق في ذلك هو ضعيف موقوف قال هو ضعيف موقوف كذلك أيضا ذكر أرواية أخرى كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذريات قال أيضا ضعيف مقطوع قال الأول علي ضعيف موقوف وقال على هذه الرواية كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذريات قال ضعيف مقطوع فهذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله قال باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ كانوا يقرؤون القرآن قال وفينا الأعربي والعجمي وفينا العربي والعجمي قال كسلمان وصهيب وبلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن كل واحدة من قراءتكم حسنة حسنة مرجوة للثواب قال إذا أثرتم الأجلة على العاجلة ولعليكم ألا تقيموا ألسنتكم بإقامة القدح والسهم لما قال وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلون قال حيأتي أقوام كده يبقى اهتمامهم كله بالألفاظ والكلمات قال ويتكلفون في مراعاة المخارج والصفات يبقى معنى الكلام قال إن هم حيجي ناس يعني كأنهم يقيموا الحروف ولا يقيموا طبعا المعاني في حياتهم قلنا غرضهم دايما هدفهم اللي هو إقامة الحروف نقول والله الحرف ده يخرج من مخرجه ويخرج من صفاته ده اهتمامه فقط نقول يعني ده اهتمام باطل مش ده المقصد ولكن هم حيهتموا بإقامة الحروف ولكن لا يهتموا بإقامة المعاني أبدا لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن لين الرطبة يبقى يقرأ القرآن كده من كثرة قراءة هؤلاء القرآن القرآن نقول لين ورطب معاهم ولكن القرآن ده لا يتعدى قرآن حلقي كلام حلقي فقط يبقى ده معنى الكلام إن نقول بيهتم بقراءة زي بالضبط كده يهتم بحفظ القرآن طب معنى الآيات مفيش طب أثر الآيات مفيش يبقى على ذلك نقول لماذا تحفظ القرآن يعني لماذا تحفظ يقول لك والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان منزلته في الجنة مع آخر آية نقول لك يا سيدي ما عملتش الأول لدخول الجنة وبعد كده دي المرحلة الثانية بقى إن القرآن ده ينفعنا في الجنة إزاي لكن فين عملك اللي أنت تدخل به الجنة يبقى حافظ كتاب ربي سبحانه وتعالى ولكن قد يكون بيشرك بربه نقول يعني هو حافظ الكتاب أهو ولكن نقول إن هو ما أقامش أبدا أي آية في حياته ولكن نقول مجيد للقراءة عشان دايما كده بنجد ان البعض يهتم بالصوت والله في رمضان نقول في رمضان كده يسعى يقول يعني في مسجد كده صوت طيب نقول دايما استمع القرآن ممن يعمل به استمع القرآن كده ده مهم جدا لما تسمع القرآن استمع القرآن ممن يعمل بالقرآن ممن يعلم المعاني اقام معاني القرآن في حياته وده يبقى انسان صحيح الاعتقاد يعني صحيح الاعتقاد وكذلك ضابط السلوك اسمع ذلك القرآن، قلنا هذا القرآن يخرج من قلبي أساسا، مش قرآن حلقي كده يتغنى به، مطلوب ان انت تتغنى بالقرآن، ولكن مش معنى كلام انك انت تكون من اصحاب الاصوات الجيدة والقرآن حجة عليك. القرآن ينبغي لحامل القرآن ان يكون القرآن حجة له وليس حجة عليه. لكن بنقول دايما كده حفظ القرآن مجرد بعيد دايما عن معاني الآيات، كأن كده نقول هو ده اللي بيتقدم، أقرأكم لكتاب الله، نقول هو أساسا لا يبقى فقه الصلاة، لا أساسا نقول على عقيدة شركية لم يصحح الاعتقاد، فهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما قالوا سجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح زي السابي كده، قلنا نقول إن هو هيعدله كأنه معدول كده، ولكن اهتمامه كله بالكلمات. قال يصلحون ألفاظ وكلمات ويتكلفون في مراعاة مخارج وصفات. قال أي يبالغون في عمل القراءة، كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والوباء والشهرة. نقول يعني نقول أصوات جذابة جدا، لكن فين العمل بها؟ يعني ده كأنها ترنيمات، احنا مش القرآن كده ترنيمات، وبعدين يعني الأذن كده نوع من أنواع الإطراب نستمع إليها، ده المطلوب العمل. الآية إزاي تحرك مشاعر الإنسان، إزاي تحرك مشاعرنا، إزاي إن الآية تكون منهج للإنسان، يبقى منهج للإنسان ده منهجنا، يبقى منهجك كده الآية. الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى دي منهج بالنسبة لنا، منهج ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول لك وبيقرأ الآية دي أنت ممن يلحد في أسماء الله، ما تعلمش، تعرفش إنك أنت تعرفش حاجة عن أسماء الصفات، يبقى ممكن أساسا تقول أنا مش ملحد في الأسماء الصفات، أنت ممكن تكون بتلحد فيها وأنت بتقرأ القرآن أهو، ولكن الآية دي حجة عليك، حجة عليك إنك أنت مش عارف ضوابط المسألة في الأسماء والصفات. فممكن نكون والله على عقيدة الأشاعرة، على عقيدة المعتزلة، على عقيدة نقول المعطلة، كل دوت ممكن تكون عليه، لكن أنت لا تعلم. طب هم الحادوا ازاي؟ ايه اللي الحاد في الاسماء والصفات؟ الله تعالى كما قال لا الاسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يبقى ده في الحاد في اسماء الله، في اسماء الحاد اهو، تعرفه؟ تعرفوش. تقع فيه؟ تقع فيما تجاله. دايما كده نقول الانسان بيقع فيما يجاله. يبقى تقع ازاي تنفي حاجه انت ما تعرفهاش؟ يعني ازاي تنفي؟ ولك المطلوب انك انت تقيم صرح الايمان وتصون وتقوم برعايه ذلك الصرح من الانهدام. ايه عوامل هدم الايمان؟ نقول والله الشرك بالله سبحانه وتعالى، ان لم تعلم مسائل الشرك تقع فيها. دايما كده اعلم انسان يقع فيما يجهله، فيما يجهله. ازاي ممكن تنفي امر عن نفسك انت لا تعلمه، تعرفش مرسومه، تعرفش اساسا كيفيته صفته، فازاي تنفي عن نفسك؟ ان نفس القضيه. شوف ايه واحده اهو، خلي الايه دي تبقى منهج حياتك، منهج حياتك. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى المطلوب ان انا ادعو ربي سبحانه وتعالى باسماء وصفاته. يبقى اتعلم الاسماء واعرف ازاي اقيم كل اسم في حياتي، يبقى نقول اثر الاسم ده في حياتي، ده منهج، منهج حياه، منهج. لما نيجي نتكلم عن اسم الله عز وجل السميع، يبقى ايه المطلوب؟ اقول لك المطلوب كده، يبقى انا هلتزم الدعاء، التزم الدعاء لان ربي سبحانه وتعالى سميع. في المقابل يعني انا هنقي الكلمات اللي بتكلم بيها، الكلمات اللي انا اتكلم بيها كده انقيها. ممكن اقع في الغيبه، النميمه، اقع في افات اللسان، اقول لك لا ابدا، لان انا بتعبد ربي انه سميع، الله تعالى يسمع ما اتكلم به. فممكن الانسان كده يتصور الانسان يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى سميع، وبعد كده يقع يجلس مجالس غيبه، مجالس نميمه، مجالس فيها منكرات او كلام فيه فحش او غير ذلك، نقول لا ابدا. يبقى الاسم ده عدل سلوكي، ضبط سلوكي انا، فنقول يبقى بتعبد، يبقى كلمة وانا بنخرجها كده عارف ان ربي سبحانه وتعالى بيسمع ما اتكلم به، بيسمع سبحانه وتعالى ما اتكلم به. لما اقول ان الله سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما، يبقى على ذلك ممكن انا وانا قاعد كده مع نفسي خالي، يعني في مكان خالي كده مع نفسي، ممكن افكر في امر سوء، امر سيء اجري على قلبي، واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. دي الآية دي علمتني إن الخواطر بتاعتي أنا مدقق بنظر إليها كده، أي خاطر سيء قام الشيطان بإلقاء يقوم بطرده. يبقى كأنك بالظبط كده واقف على مكان تقوم بحراسته، أي حد يتقدم إليه على طول لابد إنك أنت تزيله من ذلك المكان، يبقى لا تسمح له بالدخول. يبقى على ذلك أراقب قلبي، براقب القلب بتاعي، أي خاطر كده، أي واردة. يبقى دي أنا اتعلمتها منين؟ من الأسماء والصفات. يبقى كل اسم اسماء الله سبحانه وتعالى ازاي اتعامل بيه. الله عز وجل لما قال لموسى عليه السلام قال لا تخافن انني معكما اسمع وارى، ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون، وبالتالي قال يعني موسى عليه السلام بيقول لرب سبحانه وتعالى أنه خايف أن فرعون يقع عليهم، فقال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. يبقى لما الإنسان يستشعر بذلك الشعور تخاف من إيه بعد كده؟ تخاف من إيه؟ ربك سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يرى مكاني ويسمع ما يتكلم به العدو معي أو ذلك الظالم معي، فربي سبحانه وتعالى معي سميع بصير جل في علاه، أنا لا أخفى عليه ولا يخفى عليه ذلك الحال. يبقى لما أنا أقيم المعاني دي في حياتي إزاي يبقى نقول والله لا خوف ولا اضطراب، ولكن سكون النفس طمأنينة القلب. وكذلك أيضا قلنا فيها ضبط لسلوك الإنسان، تقويم علاج لسلوك الإنسان، بس إزاي أنا أحقق العبودية؟ أقول لك آية واحدة إيه بس، خذ الآية دي تؤمنك حياتك، واحذر من الإلحاد في أسماء الله. احذر من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. إزاي نلحد في أسماء الله؟ يبقى نقول لازم تتعلم هذا الأمر عشان أنا أنفع عن نفسي أن إيه، أن أنا ممكن نلحد في أسماء الله عز وجل. وفي الأمر الأول والشطر الأول إزاي أقيم هذه العبودية الحق لله سبحانه وتعالى من خلال الأسماء والصفات، ثلاث صفات. قلنا الإنسان كده يعني ممكن يداهن في عمل، يداهن مخافة إن فلان ده يقطع رزقي، يقول فين الرب سبحانه ورزقت القوة المتين، فين الكلام ده؟ هي عبارة عن آيات إحنا بنقرأها، ولا دي نقيم الآيات ده في حياتي؟ دي آيات لازم نقيمها في حياتي، وأنا أضبط دايما سلوكي وحياتي على أساس هذه الآيات. آيات كثيرة في كتاب الرب سبحانه وتعالى، قلنا كل آية بتبقى منهج حياة للإنسان، منهج حياة. يبقى أي آية إحنا بنقرأها، أي آية إحنا بنحفظها، يبقى لازم يكون يتم العمل من خلالها، يتم العمل من خلالها. احنا مش بنحفظها عشان نقراها في القران في الصلاه، يبقى بنحفظ كده السوره دي عشان نقراها في الصلاه ان كنت اماما بالناس او كنت اقرا لنفسي، ده احنا بنحفظها. قلنا ده منهج، احنا الايات دي بنحفظها، نقول الجوف الذي ليس فيه شبه القران كالبيت الخراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانك انت تستلم القيامه يبقى هيقال لك ايه، يعني اقرا ورتل كما كنت رتل في الدنيا، وان اخر منزلك في الجنه مع اخر ايه انت بتقراها. بس الكلام ده خش الجنه الاول، يبقى خش الجنه الاول. ندخل الجنه ازاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين ان هذه الجنه ايه هو ميراث الجنه، عمل الانسان، اورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى ده عمل الانسان، فين العمل؟ التطبيقات. يبقى نقول يبقى الانسان ممكن يكون حافظ لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ولكنه مشرك بربه، مشرك، والايات حجه عليه. نقول والله ده حافظ كتاب ربي سبحانه وتعالى، ونجد ان هو بيتوب حول القبر، يروح كده حول القبور ويتوب. يبقى فين القران؟ فين القران يا معاذ؟ ما منعكش من هذا الامر. ليه؟ لان هو حفظ كلمات كده، جمل حافظها، حافظ الجمل، لكن هو المعاني يعني ده جمل مجرده عن المعاني، دي جمل كده مجرد كانه بيقول لا معنى لها، يعني كانه بيتكلم كده ده حاجه يعني للقراءه فقط، كان القران ده نزل للقراءه، القران ده نزل عشان يبقى دستور عمل الانسان، عملك اللي انت هتحاسب عليه عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامه على اساس يعني هذا المنهج، على اساس الكتاب والسنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال سجيء اقوام يقيمونه كما يقام القدح، اتعدلونه ولا يتاجلونه. قال يبقى قال في حديث رفع الحرج ولا الامر عن المساله وفي الظاهر، وتحري الحزب والاخلاص في العمل، والتفكر في معاني القران والغوص في عجائب امره. يبقى التفكر في معاني القران قلنا عشان احنا نتدبر، وبينا قبل ذلك ان احنا مهما نتكلم ونقول ان احنا يسابق بعضنا البعض في قراءه القران، نقول القران لا يقرا الا بتدبر. قلنا ده قول واحد، هذا قول واحد، قلنا ده من كتاب ربك سبحانه وتعالى. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ ما ينفعش نقرا القران كده ادي القران الحلق بيجي ازاي؟ قلنا لسه قفل على القلب، الغلق على القلب، القلب قبل نقول القلب كده في وادي ونقول ما يتكلم به الانسان ده مساله اخرى. سبب نقول لك لا، لازم حضور القلب. والله تعالى كما قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ ده بيقرا القران اهو، ولكن نقول ما زال القفل على قلب، ما زال الغلق على قلب، مش شايفين احنا اي اثر. والله تعالى كما بين من صفات المؤمنين واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. يبقى كل ما نقرا في كتاب ربي سبحانه وتعالى كل ما انا عمال ارقى في الدرجات، كل ما نقرا ايه كل ما برقى في الدرجات. يبقى تخيل كده ده قرا القران مره، قرا القران مرتين، 10 مرات، نقول كل ده كل قراءة ده مش هنقول كل ختمة للقرآن ده كل قراءة لآية من آيات الله عز وجل كلها أنا بنرفع أرقى معها ده حال المسلم حال المؤمن قلنا لأنه هو أساسا بيعمل من خلال هذا القرآن فليه الأثر الأثر البالغ على بدن الإنسان وعلى قلب الإنسان على قلبي وعلى بدني قلنا القشعرية كده تحتي الظاهر كما أن يكون هناك رقفة في القلب لما ينزل هذه الآيات قلنا حاله كحال الماء لما بينزل على الأرض قلنا يهديها أنك ترى أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها يبقى نقول اضطرابه عشان يحدث الإحياء ويحدث الإنبات برضك القلب بينزل عليه القرآن هنجد كده رقفة بتعتري ذلك القلب لين القلب لا يتم إلا بإنزال القرآن عليه فعند ذلك نقول يعني التصدع حيظهر هذا الإنبات على ظاهر الإنسان وانتلت عليهم آيات زادتهم إيمانا افتقر دايما كده فكل آية احنا بنقرأ بنستمع إليها يا ترى أنت تشعر فعلا رقي إيماني ولا حالك قبل القراءة كحالك بعد القراءة يقول لك لا ما يستويش الحالين أبدا ما يستويش الحال ده هو قبل القراءة زي بعد القراءة يقول لك لا بعد القراءة بحس كده برقي برتفع بسمو يبقى ده أساسا كنتيجة إن القلب نقول في يقظة فبينزع الآيات يحدث ذلك الأمر يحدث هذا الأمر فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في أقوام حياته حيكون من صاحب الألفاظ والكلمات وتكلفون في مراعاة مخارج وصفات يبقى نقول أن إيه يعني معنى الكلام أن هم القرآن حلقي فقط زي ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال يقرأون القرآن لا يجاوز طراقيهم يقرأون لا يجاوز حناجرهم يعني يقرأوا القرآن ولا يعملون به هذا معنى الكلام يقرأوا القرآن ولا يعملون به يبقى نقول ان الانسان كده نقول حافظ كتاب ربي سبحانه وتعالى استدلالاته من الايات نقول في سرعه متناهيه ولكن فين اثر الكلام ده فين الايات ديت لا نراها في حياتك لا نراها في حياتك فاحذر من ذلك احذر والقران حجه لك او عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى القران كده نقول يا قارئ القران القران اما يكون حجه عليك او حجه لك حجه عليك يبقى نقول تقرا ولا تعمل حجه لك انك انت بتقرا وتعمل المطلوب ان انت تعمل بكتاب ربك لترجم الايات دي في واقع حياتنا وده كان حال الصحابه رضي الله تبارك وتعالى حالهم كده الايه نقول ان الايه يعني كانوا ياخذون الايه يتعلمون مدلولها وبعدين ازاي يتم التنفيذ والعمل وخلاص ادي الايه حفظوها وعلموا ما فيها من العلوم قاموا بتطبيقها ينتقلوا بعد كده الى الايه الاخرى والايه القضيه كلها ان احنا مش عارفين منهج التطبيق ازاي لكن الصحابة كان منهج التطبيق عندهم واضح واضح تماما فعلى ذلك كان جودة استقبال الصحابة جودة استقبال الصحابة للآيات الآية على طول بتترجم ترجمة فورية دلوقتي يقول لك والله تتكلم كده في حاجة اسمها الترجمة الفورية تبقى عايز تخرجها بأي لغة يبقى ترجمة فورية ده نقول الصحابة كان عندهم ترجمة فورية يعني لو الصحابي كده اول ما استمع الايه نقول له ايه اللي فهمته هنا يقول لك اعمل بكذا كذا كذا وتجد العمل ده تنفيذ تنفيذ مباشر يبقى نقول ان هو ملف الاستقبال عنده ملف جيد وكذلك ملف التنفيذ عنده ملف طبعا نقول يعني مهيئ تماما للتطبيق ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه فكل حسن وسيجيء اقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلون كذلك أيضا في الرواية الأخرى عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترب فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود قال اقرؤوه قال اقرؤوه قبل ان يقرؤوه اقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل اجره ولا يتاجل يعني قال ان هم يعني نقول يعني يؤثرون هذا الدنيا على الاخره يبقى قال ان هم يتعجلوا الاجر ولا يعني ما بتغوش الاجر والثواب والمثوب من عند ربهم سبحانه وتعالى والشاهد كذلك كما قال سالم بن سعد رضي الله عنه وارضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترب يعني كانوا بيقرأوا دايما القرآن وإن كانوا يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى ونقول إن هو آدي كان بقراءة والعمل القراءة والعمل تلازم تلازم دايما عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بين القول والعمل، لا فصل أبدا عندهم بين القول والعمل، وأن القرآن ده كان منهج حياة الصحابة، وأن ساغوا حياتهم على أساس من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وساغوا حياتهم بالكتاب والسنة. يبقى اللي يأتي في كتاب ربهم التطبيق الفوري، يبقى اتركوا يتركون، افعلوا يفعلون، ده كانت مهيئة الصحابة بهذه الصورة. فترجموا يعني حياتهم كلها على أساس من القرآن، يعني ماذا أراد الله عز وجل منا؟ أراد منا أن نفعل كذا، كانوا يفعلونه. أراد الله تبارك وتعالى أن نترك كذا، كانوا يتركونه. قلنا لأن بغية الصحابة حددوا الهدف، هدفهم تحقيق رضا الرب سبحانه، ده كان هدفهم. قلنا الهدف الصحابة كده حطوا الهدف، وبعد كده نظروا الوسائل اللي حققوا بها الهدف، وكانوا فعلا جادين صادقين في إظهار ذلك الهدف. والله تعالى هو الذي وصف لنا ذلك، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبقى كلام على الصحابة هو يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ده كان قضيتهم الأساسية، عاشوا من أجل تلك القضية، وبالتالي نقول كانوا صادقين جادين في ذلك. نعم، والله تعالى هو الذي وصف لنا من حالين، حتى قال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى فاذكرونا أذكركم، يبقى نقول الجزاء من جنس العمل، هم أساسا سعوا إلى تحقيق رضا رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك الله عز وجل رضى عن هؤلاء القوم، الله تعالى قال عليهم الرضوان، قلنا لأنهم كانوا فعلا في سعيهم لتحقيق رضا رب سبحانه، يلتمسون أين رضا الرب، أين رضا شغلهم الشاغل، أين رضا رب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى كما قال رضي الله عنه ورضوا عنه، هذه الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، وهذه قضية الصحابة تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. فكل أمر بيفعلوه ده يقرب من تحقيق رضا الرب يبقى بيفعلوه، ده ممنوع العمل، ده ممنوع العمل. قلنا ما عندهمش أساسا يعني تردد، ما فيش تردد ولا جدال ولا منازعة، يعني افعل افعل لا تفعل لا تفعل، ده هذه الصحابة. قلنا لأنهم يسعوا لتحقيق ذلك الهدف، هدف كده يعني نصب أعين الصحابة كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القوم يقرؤون في كتاب ربهم قال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، قال اقرأوا قبل أن يقرأوا أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن الإنسان إن كان لا يحسن أن يأخذ شيئا من القرآن، قلنا كنتيجة كبر السن، فعند ذلك لا يقوى على الحفظ، ما يقواش على الحفظ حتى لو كان الفاتحة، ماذا يفعل؟ فالله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذه الشريعة هي شريعة اليسر ورفع الحرج، هي شريعة الرحمة ليس فيها تعنت، شريعة دي إياك أنك أنت تظن في أمر من أوامر ربك سبحانه وتعالى فيه تعنت أو تضييق على القوم، كل هذه الأوامر هي لصالح العبد دايما كده، اعرف ان التشريع ده لصالحك. نقول انك انت لو طبقت التشريع يعني كيف ياخذك؟ هياخذك الى الجنه، يبقى ده لصالح العبد، لصالح العبد. لكنك انت تظن في امر من امر ربك سبحانه وتعالى نزل من اجل التضييق، تضييق معايش الانسان، ابدا، ده من اجل السعه. وقلنا ده الترجمه التي ترجم بها ربيع بن عامر رضي الله عنه ورضاه الامر، ان الله تعالى تعثنا لاخراج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، إلى ساعة الدنيا والآخرة. نقول يعني الشريعة دي نزلت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودفعهم المضار في العاجل والآجل، هذه نقول هذه الإسلام. إيه مقاصد بقى الشريعة؟ هذه مقاصد الشريعة، تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ونقول دفعهم المضار في العاجل والآجل، هذه ترجمة الشريعة. يبقى عشان تحقق المصالح تدفع عنك المضار في العاجل والآجل، شو والله المسألة مرتبطة بالآخرة فقط، لا، في الدنيا والآخرة. في الدنيا الله تعالى يعني أمرنا أن احنا نمتثل الأوامر دي عشان نسعد في الدنيا والآخرة، مش عشان نحقق السعادة في الآخرة، لا، نحقق السعادة في الدنيا والآخرة. والله تعالى كما بيّن لنا، قلنا ترجمة الآية هو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عشان تعرف كده ان السعادة في الدنيا والاخرة سعادة موصولة مش مقطوعة. بعض يقول لك والله يعني ايه عشان سعادة الاخرة، لا، مش سعادة الاخرة فقط، الدنيا والاخرة. المؤمن يطعم بحسنة في الدنيا والاخرة، يبقى بنطعم بالحسنة كده في الدنيا والاخرة. يبقى نقول في سعادة غامرة في الدنيا نتيجة تحقيق الإنسان لهذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وهي التي تحقق بها أيضا السبيل إلى الجنة. سبيلك إلى الجنة بالإيمان وعمل الصالح، سبيلك الحياة الطيبة في الدنيا بالإيمان وعمل الصالح، هذه المقومات الأساسية، ده المطلوب منك اللي أنت تفعله، تصحح الإيمان تصحح الأعمال، تصحح الإيمان تصحح الأعمال. الله تبارك وتعالى تكفل لك بالحياة الطيبة في الدنيا، وكذلك نقول حياة راغدة في الآخرة، نعيم مقيم في الآخرة. فلذلك قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: فعلمني ما يجزئني منه. فنقول إن الرجل يعني كان كبير في السن ولا يقوى، ولا لا يقوى على حفظ، خلاص نقول الذاكرة عنده خلاص يعني ما يقدرش يضيف إليها إضافات. فعلى ذلك ترى إيه المخرج؟ قلنا زي إنسان كده أسلم، أسلم إنسان كان صليا أو يدين وأسلم، هنقول له صلي. طب لما يجي يصلي هو لسه ما تعلمش الفاتحة، يبقى ترى نقول له استنى لغاية لما تتعلم الفاتحة، حيث لا يتواطأ إلا بأم الكتاب، وبالتالي يبقى حاله إن إحنا نقول له استنى تعلم الفاتحة في يوم في يومين في ست ساعات، يبقى في الحالة دي نمنعه عن الصلاة لغاية لما يتعلم، نقول لا. يبقى عشان نقول إن الشريعة دي شريعة الرحمة واليسر رفع الحرج، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنسان لم يقوى على حفظ أو أخذ بشيء من القرآن عند ذلك يبقى فيها التسبيحات. فلذلك قال يعني: لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. إيه اللي يجزي عن ذلك الأمر؟ يبقى قراءة الفاتحة اللي يقوم مقامها، إن لم أنا لا أستطيع أخذ شيء من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده الكلام ده عشان الراجل مش قادر ياخد شيء من القرآن، نقول الذاكرة بتاعته تلاشت تماما، مش هيقدر يحط في الذاكرة شيء، كده قلنا الكبر. فيا ترى يعمل ايه؟ يقول له: ده لا صلاة إلا بأم الكتاب. لو جاء واحد بقى استفتاك كده تقول له ايه؟ هتقول والله لا صلاة إلا بأم الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أي صلاة نصليها بدون أن نقرأ بأم الكتاب فهي خداج والخداج والخداج غير تمام، غير تمام. ده كلام صحيح، ولكن لو عجز ماذا يكون الأمر؟ دايما كده بنقول أن هذا الأمر بيسقط عند العجز وعدم المقدرة. فنجد المخرج يكون إزاي؟ إحنا دايما نتعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسمعش الكلام دايما، قلنا كل الكلام ده خرج من مشكات واحدة، اعلم كيف يكون الامر. قلنا الامر ميسور جدا، قلنا الواحد ما كانش يخيل ده امره ميسور جدا، نقول والله يعني ايه لازم تتعلم فاتحه، لا الامر ميسور جدا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص انتهت القضيه، قضيه منتهيه. ولذلك قال الرجل بعد ذلك: هذا لله فما لي. الرجل بيسال كده: طب ده لله سبحانه وتعالى، الثناء على الرب سبحانه وتعالى، طب انا ادعو بايه؟ قلنا ده من فقه الرجل، يعني هو أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير له من الدعاء الذي يدعو به. نقول شو الصحابة رضي الله عنهم، قلنا مع أنه رجل لا يقوى على قراءة الفاتحة، طب إيه اللي ليا؟ إيه اللي أنا أقوله أدعو به؟ أدعو به، وإحنا بندعو في الصلاة، إيه اللي أدعو به؟ يبقى نقول والله فلتدعو بما شئت من أمري الدنيا والآخرة لك ذلك الأمر، ولكن هو أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير له دعاء. إيه الدعاء اللي أنا أدعو به بقى؟ اختار لي كده انت الكلام، شوف اراد باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما نقول تدعو بالادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فان فيها الخير، وكل ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم شامله لكل نواحي الحياه، لكل نواحي الحياه. فكنا نتخير من الكلمات التي تخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى اوحى بذلك الى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيدي، رجل يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، كان بيقبل على اصابعه، قل بقى اللهم ارحمني، ضم الصوبع كده، وارزقني وعافني واهدني، فضم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد ملأ يده او يديه من الخير، ملأ ايده من الخير، يبقى قبر كده على ايه؟ على يديه، عشان كانه ما تتفلتش منه الامور دهية أدعية، يعني نقول إن هو وكأنه قبض وأمسك على تلك الأدعية حتى لا تتفلت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل ملأ يديه من الخير، فعلا من الخير، قلنا شوف الأدعية يعني قال اللهم إيه؟ اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. طب انت عايز ايه بعد كده من الادعيه؟ ايه الدعاء اللي ممكن انت تطلبه؟ شوف اي دعاء انت تطلبه وهتجد ان هو في هذه الكلمات المحصوره، كلمات قليله. فقد اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. شوف اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. طب ايه بعد ذلك؟ ايه بعد هذا الامر؟ ايه اللي ممكن تطلبه تاني؟ كلمات معدوده، الامر مش محتاج كده نقول كلمات مطوله، لا دي كلمات معدوده ولكنها شامله لكل ما تريد. لكل ما تريد. ولذلك كده مثلا الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحم، مش بدعو الميت اللهم اغفر له وارحم، انت عايز ربنا يغفر له الذنب ويرحمه سبحانه وتعالى، خلاص هو الدعاء. ده نقول كلمات بسيطه. ساعات الانسان لا يقنع، ساعات احنا عندنا كده ان احنا ما نقنعش كلمات، انا عايز دعاء طويل، عايز كده دعاء استغرق فيه نص ساعه، اقول لك ادعو بالدعاء المقصود. فساعات ما بقاش عندنا يعني قناعه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاسس كده ان الكلام ده هيرويني. يعني ساعات الواحد كده بيحس ان الكلام ده اقوله مش هيرويني، ده في كلمتين اقولهم، مش المطلوب انك انت، دي مش كلمات يعني عابره، مش كلمات عابره، دي كلمات نقول لها عمق، لها معاني عميقه. فين المعاني؟ ده الكلام ده من فساد قلنا يعني تذوق الانسان، لما يقول الكلمات ده مش هترويني اقول ده من فساد تذوق الانسان. ان انت لو عارف المعنى نقول ده المعنى ده يعني يوقف الانسان، نقول يوقف الانسان كده، اعرف المعنى، ايه المعاني؟ نقول ده كل معنى او كل لفظ من هذه الالفاظ لها معنى، قلنا معنى عميق، فين المعنى ده لما تستجلبه؟ لما تستشعره؟ قلنا يعني تغوص مع هذه الكلمات، ولكن نقول الانسان كنتيجه فساد الذوق عنده لا يقنع بهذه الكلمات القليله، عايز دعاء طويل. قلنا لو الامام كده في قنوت في رمضان دعا بدعوات مقصوره عن النبي صلى الله عليه وسلم او ادعيه ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى، دعا بادعيه وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعا كده بدعائين ما نحسش احنا خرجنا ودعينا، ما نحسش كده احنا خرجنا للصلاه ودعينا، ما بكناش، لان احنا ما بكناش، الامام ما بكناش وهو بيدعو، فاحنا بنشعر كده بالدعاء لما يبكينا الامام، يقعد ثلث ساعه وغير ذلك، نقول هو ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده كان نتيجه فساد، يعني ده فساد في الاذواق وفساد في الرؤيه. فعلى ذلك نقول لا يقنع الانسان لو قلنا له بهذا الدعاء. بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه ان هو لا يترك دبر كل صلاه يقول ايه، بس قبل ما يقول الدعاء ده قال ايه؟ اني لا احبه. بين له شوف بيحب معاذ بن جبل، طب يا ترى الحبيب لما ينصح المحبوب ده ينصحه بايه؟ باغلى ما يملك. فكانت المقدمه كده، قال اني لا احبه، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عائشة رضي الله عنها من أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له طب إيه الدعاء اللي أدعو به لما ندرك ليلة القدر؟ قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. كلمات قلنا آدي لمعاذ بن جبل، آدي لعائشة رضي الله عنها، قلنا لو إحنا كتبناها بخط الإيد كده مش هنكمل سطر، سطر من الصفحة، ولكن ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم احنا ننظر الى عمق المعاني ونغوص مع المعاني ونستشعر ذلك الامر، لكن لما احنا اساسا لا نقنع بهذا الكلام ده كان نتيجه الفساد عندنا، نتيجه الفساد. فلذلك خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايه المره القادمه. اكتفي بذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.